وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز قال أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمريض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو
حنيفة يقول فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام والسياق ليس به من وصف القلب بلغه سلامي أو سلم لي عليه وما أشبه ذلك. فهل نقول إنه قاله ولكن لم يذكر في سياق الرواية اختصارا أو اقتصارا أو نقول إنه لم يقل له لكنه يرى أن من الأدب وحسن الملاطفة أن يقول مثل هذا؟ في احتمال لأنك إن كنت إن الرسول لم يقل أقبله من السلام وهو قال إنه يقرئك وهذا كذب كيف يقول على الرسول ما لم يقل؟ وإن كنت لعل الرواة حذفوا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم له وأقبله السلام. شرح
ما ذكروا شيء
كل شروح لا موجين شرح بعد السياق.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو.
في هذا الحديث أن الرجل إذا تجهز للغزو وحصل له مانع يمنعه منه أنه لا يلزمه أن يبذل ما استعد به لغيره، بل نقول إنه إذا تأخر هو لعذر فما استعد به يتبعه.
وحدثنا سعيد بن منصور وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بخير بن اشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا.
الأول عاونه بماله والثاني عاونه بمحافظة على أهله.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان إلى بني لحيان من هذين، فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان أن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
وعن هذا فيكون قوله في الحديث السابق فقد غزا يعني في أصل الثواب لا في مقداره، والفرق واضح لأن المباشر للعمل ليس كغير المباشر. إذا أعان طالب علم نعم إيه يدخل في الحديث كل عمل صالح جعل أخاك به فلك مثل أجل، لكن مثل في أصل أجل لا في مقداره، لأنه فرق بين من يباشر العمل ومن لا يباشر إيه في أصل الثواب في أصل الثواب. نعم نعم لا من بيت المال يؤخذ منه يعني ليس ملكا. نعم يحتمل ان الرسول جهزه فيكون من بيت المال فالامر واضح، او ان الرسول اراد ان ينفع هذا الذي تخلف عن الجهاد بنفسه فيجاهد بماله. هذا هو الظاهر والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الذي يتصدق فقال اخوه الفقير لو ان لي مال فلان لعملت به مثل عمل فلان، قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ولما شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفعله الأغنياء من الصدقة والعتق وغير ذلك، دلهم على أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة 33، فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا. فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إن إخواننا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا، قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أنتم سواء. فيكون ما يحصل في النية وبالمعونة ليس مساويا للمباشر.
باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين فحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟
آمين. صلى الله عليه وسلم.
وحدثني محمد بن
الله أكبر.
بالنسبة
لحديث أن فتى من أسلم
إيش؟
حديث الذي مر علينا أن فتى من أسلم قال يا رسول الله
نعم
يريد الغزي
نعم.
ذكر أن الإمام أحمد في روايته قال له يا رسول قل له إن رسول الله يقضي في السلام.
الحمد لله. إذن صار ليش التصرف من عنده؟ الحمد لله بارك الله الذي دحن فيه دعمان الحمد لله هذه باكورة طيب نعم ها؟ نعم ايش عندك يا بعد الدرس نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه باب حرمة إساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم.
في هذا الحديث تشديد الوعيد على من خان المجاهدين في أهلهم وأنه يوقف هذا الخائن يوم القيامة فيأخذ المجاهد من حسناته ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، وهذا الاستفهام للتعجب والتعظيم، يعني سيكون الأمر شديدا. نعم.
باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين مثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر.
في هذا دليل على اختلاف الناس في مراتب الأعمال وأنهم ليسوا سواء، يختلفون بحسب مراتبهم في العمل وفي الإخلاص وفي المتابعة. وفيه أيضا دليل على أن القرآن كلام الله تعالى وأنه ينزل أحيانا على أسباب معينة، فنزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله وليس فيها استثناء. فشكى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرره لأنه أعمى لا يستطيع أن يجاهد، فأنزل الله هذه الجملة أو هذه الكلمة غير أولى الضلال. كيف؟ نعم. إذا علم الله من أنه لولا هذا العذر لجاهدوا وثيبوا على أول المجاهد، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في غزوة تبوك: إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: حبسهم العذر. لكن سبق لنا أن المراد في أصل النية لا المساواة.
باب ثبوت الجنة للشهيد. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال: أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال: في الجنة. فألقى ثمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: جاء رجل من بني النبيذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال: حدثنا عيسى يعني بن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: جاء رجل من بني النبيذ قبيل من الأنصار، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قالوا: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال: فحدثه الحديث. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال: إن لنا طلبة، فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال: لا، إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن حمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءك أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل.
قاتلهم حتى هذا يضاف إلى من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. وأظن بعض أهل العلم كتب في تعيينه، أي في عدد من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه، وهذا يعني حصره سهل ليس بصعب.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى، قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
الله أكبر. إيمان يحمل الإنسان على أن يعمل بدون تردد. فهذا الرجل لما سمع هذا الفضل في القتال في سبيل الله ذهب إلى أصحابه فودعهم وكسر جفن سيفه لئلا يغمده فيه مرة أخرى، ثم قاتل حتى قتل. نعم.
الشهادة
بجمع
من الصحابة
بدخول
الجنة.
نعم.
فهل إذا
أفرد واحدا واحدا يكون ذلك صوابا؟ صواب نعم. العشرة مثلا.
وأصحاب
الشجرة. أصحاب الشجرة وأهل بدر يعني في نفس الشيء. لكن محصور بعدد كالعشرة وأربعة. نقول عموما لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ونقول عموما في أهل بدر إن الله اطلع عليهم وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. نعم. عمر بن حمام يمكن ألقى بها بيد أحد، لأن لا أظن أنه يلقي بها في الأرض والناس في حاجة وفقر فيلقي بها في الأرض على أنها في الزخرة، أو يقال من شدة انفعاله كأنه غاب عنه أن يسلمها لأحد. نعم. إيش؟ من منع من؟ نعم. نعم. لا لا ما أحسن. ها؟ ها؟ هذا ضرر عند غير اختياره، يعني اللي فيه رائحة كريهة، الإنسان فيه رائحة كريهة بخر في أنفه أو في فمه أو في أبطه، هذا ربما يقول إن نقول إنه يكبر أجر كامل، يعني هذا بغير اختياره. لا يعني هو مثل هذا له أولا أنه له مندوحة عنه ما في ضرورة، والثاني ممكن أن يزيل هذا بما يعرف الآن في إزالته. نعم. ثلاثة. طيب.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام
يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
هذا ضد ثم هم رجال في الليل يتدارسون القرآن ويتعلمونه وفي النهار يعملون ويكسبون إحضار الماء وإحضار الطعام لأهل الصفة والفقراء. وكان آخر حياتهم هذه الخاتمة الطيبة.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا. قال فشق عليه. قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
اللهم قوله واهل لريح الجنة أجده دون أحد. أهل المجاز يقولون هذا مجاز، مجاز عن كونه مؤمنا بهذا متيقنا به كأنما يشمه حسا، ولكن نقول إنه على ظاهره ولا حاجة لتأويله، والله سبحانه وتعالى قد يكشف الثواب لبعض الخلق حتى يعينه على فعل العمل. فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره، وأن الله تعالى روح أنسا بريح الجنة حتى يكون ذلك حافزا له على أن يؤمن. ثم هذه الطعنات والضربات 84 وهو صابر لم يفر محتزن. إذا قارنت عمل الصحابة رضي الله عنهم بعمل من بعدهم وجدت الفرق العظيم الشاسع. شوف الشرح قوله هبت أن أقول غيره
فهذا
عندي لا نعم فهذا نعم فهذا أن يقول غيره
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فهذا أن يقول غيرها معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة أي قوله ليرين الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون إبراء له من الحول والقوة.
نعم
القضية
نعم.
قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله إن أشهدني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرني أن الله ما أصنع، هذا الكلام تضمن أنه ألزم نفسه إلزاما مؤكدا، وهو الإبلاء في الجهاد والانتهاض فيه والإبلاغ في بذل ما يقدر عليه منه، ولم يصرح بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك وتبرؤا من حوله وقوته، ولذلك قال: فهذا أن يقول غيرها. ومع ذلك فنوى بقلبه وصمم على ذلك فصح قصده، ولذلك سماه الله عهدا في الآية حيث قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فسماه عهدا.
هذا هو الظاهر، وليس يريد بقوله لا يراني الله ما أصنع أنه أي عمل يعمله سواء في البلاء في القتال أو غيره، لا، ما أراد هذا، إنما أراد أن يري الله عز وجل شدة بلائه في القتال، لكنه أبهمها، والإبهام قد يراد به التعظيم، كما في قول الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، ولم يفصل عز وجل، إبهاما وتعظيما. يقول: هب أن يقول غيرها، يعني من الأمور التفصيلية، لأنه قد لا يدرك ما يفصل، لكنه عازم على أن يقاتل. ففرق بين أن يعين كيفية القتال أو أن يصمم على القتال. الذي هابه ما هو؟ أن يعين شيئا معينا من القتال، هذا هاب أن يقوله، لكنه مصمم على القتال لقوله ليران الله ما أصنع.
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء.
هذا من البلاغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هؤلاء الثلاثة: من الذي في سبيل الله؟ فعدل عن تعيين، ما قال فلان ولا فلان، لكنه قال كلمة عامة، وهي أن من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فإنه في سبيل الله، ومن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. لكن لو قال قائل: رجل يقاتل دفاعا عن بلده لأن بلده بلد إسلامي، فهو يريد أن يبقى الإسلام في بلده، فهل هذا في سبيل الله؟ الجواب نعم، لأنه يقول في نيته: أنا لا أقاتل من أجل بلدي، لكن أقاتل من أجل الإسلام الذي في بلدي، فيكون قد قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولهذا ينبغي أن يوجه الجنود في عمل الجهاد إلى إخلاص النية قبل كل شيء، قبل أن يقاتل لأجل الوطن، لأنهم إذا قاتلوا لأجل الوطن فربما يغيب عليهم أنهم أرادوا بذلك حفظ الإسلام الذي في وطنهم. لا لا، من أصل نوجهه من الأصل، نقول إنه في الدفاع عن الوطن أنكم تدافعون عن الإسلام في وطنك أو عن وطنكم لأنه وطن إسلامي. أما الدفاع من أجل الوطنية فقط فهذا عصبية. نعم قتال دفاع. إذا كان المعتدي مسلما فإنه يقاتل قتال دفاع فقط. سؤالك الآن عن الجنود المعتدون إن كانوا كفارا. نعم طيب نعم يسمعون الأوامر لكنهم يقاتلون قتال دفاع. اسمع الله يقاتلونهم قتال دفاع بمعنى أنهم إذا فروا ما يلحقونهم ولا يجففون عليهم ولا يغنمون أموالهم، لكن ما داموا في أرضهم واعتدوا عليهم فلا حرج أن يدافعوا. نعم من يسأل قتال الكفار؟ إيه قتال الكفار إيه لا بأس، هذا لا بأس، لكن شرط أن يعرف من نفسه أنه قوي يستطيع أن يتمكن من النجاة. أما إنسان ضعيف بمجرد ما يجي أدنى واحد من الكفار يقضي عليها هذا لا يجوز، لأن هذا لا يضره وحده وإنما يضر نفسه ويضر الجند أيضا.
حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وأبي نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل رياء عن الرجل يقاتل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
قوله قاتل شجاعة يعني أن الذي يحملها على القتال أنه رجل شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل كالصياد للطيور والضباء وما أشبه ذلك يحب النصيب. ويقاتل حمية يعني على قومه فقتاله عصبية، ويقاتل رياء يعني يرائي الناس بقتاله ليقول فلان شجاع. فأجاب عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة على التعيين إلى كلمة عامة لكنها ميزان دقيق، وهو أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم المعنى واحد. عبد الرحمن
قلنا في باب الإمارة الشيخ الأمير يطاع إذا أمر بالقتال، وإذا كان الأمير إذا كانت دولة ما لا يعني لا دين فيها أو يعني فيها قليل جدا ومن يقاتلون من الخارج يقاتلون الولاة عندهم دين هم لا تدين، هذه الدولة ما فيها دين ولا
الأمير
عنده دين
كافر
مسلم لكن ما عنده شيء.
لا الآخرون خوارج، إما خوارج أو بغاة.
مقاتلهم شيء
مقاتل يعني بالدفاع قتال دفاع، كل قتال لغير الكفار فهو قتال دفاع. نعم ليس في سبيل الله. حتى حتى هو من جملة الأسئلة عنها النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل لأجل المغرب. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم
ومن
جرى
أقاربها
ما له شيء إلا هذا خاص إذا مر في حديث خاص يحمل عليه. نعم.
حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية. قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناكل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهد قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
نسأل الله العافية. هذا في بيان من لم يخلص نيته لله تعالى في عبادته أنه يكذب يوم القيامة ويعاقب بهذه العقوبة السيئة نسأل الله العافية فيكون في هذا حث على الإخلاص لله عز وجل. والإنسان الذي يقاتل ويحصل له مواقف جيدة سوف يقول يتحدث الناس عنه ولو كان مخلصا نيته لله ولكنه يحرم نفسه الخير إذا نوى أن يكون الهم هو مدح الناس له. وأنت إذا فعلت الخير بنية خالصة فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينشره ولا يحتاج إلى أن تنوي النية الرديئة سواء كان ذلك في الجهاد أو في العلم أو في المال والإنفاق. فعليك يا أخي عليك أن تخلص النية لله عز وجل واعلم أن الله سوف ينشر ما عملت بين الناس ما دمت مخلصا له. نعم.
وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناكل الشامي واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث.
ناكل الشامي ما معناها؟ هل هو لقب؟
هنا قال ناكل بالنسبة للرواية الأولى قال ناكل بالنسبة للرواية الأولى ناكل أهل الشام بالنسبة للرواية الأولى قال ناكل أهل الشام
ناكل بالتاء ولا بالتاء؟
الرواية اللي في مرة السابقة
يقول بالتاء ولا بالتاء؟
بالتاء
تاء ناكل
قال وفي الرواية الأخرى فقال له ناكل الشامي هو ناكل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناكل كبير قومه.
سلقب الإنسان نعم ربما يكون هذا ولكن لا يمنعه وفي معنى هذا